إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا رعاكم الله أن من أعظم الناس منزلة عند الله من آتاه الله فهما ورزقه الله علما وأصبح ملما بالعلوم الشرعية القائمة على الكتاب والسنة، فإنه من نظر إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث النبوية لرأى عظيم ما أعده الله للعلماء ولأهل العلم من الشرف والسؤدد والمنزلة. ولكن اعلموا عباد الله أن ليس كل من انتسب للعلم ولأهله ينال هذه المرتبة وهذه المفخرة، بل إن من الناس من لربما جره علمه إلى النار فأصبح بعلمه من أصحاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عباد الله، إن من الناس أناسا لربما كان علمهم وبالا عليهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، وأعني بهم علماء السوء ودعاة الضلالة ممن انتسبوا إلى مضمار العلم كذبا وزورا، فهؤلاء وهذه الطائفة جاءت في حقهم الأحاديث التي تبين عوارهم وتحذر من شأنهم. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: إنهم يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا. عباد الله، تأمل في هذا الحديث الذي أخبر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام عن دعاه، لكنهم إلى النار، وهم أئمة لكنهم إلى الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك، فحري بكل مسلم ومسلمة أن يكون على دراية ومعرفة بصفات علماء السوء وبعلامات دعاة الضلالة، وخاصة ونحن في هذه الأزمان الذي اختلط فيها الحابل بالنابل، فأصبح الكثير من الناس لا يفرقون بين علماء الخير والهداية وبين علماء السوء والغواية. فاعلموا عباد الله، أن من صفات علماء السوء أنهم إذا قاموا بنشر العلم وبثه وبتعليم الناس وتوجيههم، ما أرادوا بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة، وإنما همهم في ذلك هو الشهرة والمديح، وأن يشاروا إليهم بالبنان، وأن تشرئب لهم الأعناق والأنظار، هذا مرادهم وهذا همهم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، والذي يخبر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام عن أول الناس الذي يقضى بهم يوم القيامة، فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن رجل آتاه الله علما وقرأ القرآن، فيعرفه الله بنعمه، يعرفه الله بنعمه فعرفها، فيقال له: وماذا عملت بها؟ فيقول الرجل: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، كذبت، إنما فعلت ذلك، إنما تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل. فيؤمر حينها فيسحب إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا علمه كان وبالا عليه عندما ما أراد بذلك وجه الله، وإنما أراد بذلك الشهرة والمديح والرياء والسمعة. وأيضا عباد الله، من صفات علماء السوء أن من أمر عالم السوء أنه يقول بما لا يفعله، ففعله مخالف لقوله، وهذا أمر ذمه الله جل في علاه على العباد، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. حال هؤلاء أنهم في أمرهم ونهيهم خطابهم للناس كافة إلا هو، فهو إذا أمر بالمعروف تجده لا يأتيه، وإذا نهى الناس عن المنكر لا ينتهي عنه، وهذا أمره وهذا حاله. قد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن سوء خاتمته وعن شدة عذابه وعقابه عند ربه. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيطرح في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع إليه أهل النار وقد عرفوه، فيجتمع إليه أهل النار قائلين: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، فنعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء آتاهم الله علما لكنهم لم يعملوا بعلمهم. فكم من أناس لربما من حث الناس على الخيرات وعلى المسارعة إلى الطاعات من إقامة الصلوات ومن أداء الزكاة ومن القتال في سبيل الله، ثم بعد ذلك ما صلى وما صام ولا جاهد ولا قاتل، وإنما يأمر غيره وهو في منأى عن ذلك. عباد الله، ومن علامات دعاء السوء وعلماء الضلالة أنهم يكتمون الحق، فتجد أن العالم من أمثال هؤلاء لربما يعرف بالمعاصي المنتشرة والموجودة في مجتمعه من شركيات ومعاصي وحرمات، إلا أنه يؤثر السكوت، يؤثر السكوت، فلا ينهى ولا يأمر مع قدرته على التغيير. وما ذاك إلا إرضاء للناس وتزلفا لدنيا أو خوفا على منصبه من الزوال. وهذا كما قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقد عاب الله على أهل الكتاب هذا الصنيع، قال جل في علاه: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يكتمون الحق، كان ذلك من صنيع أهل الكتابين، وجد كذلك في أمتنا، وممن ينتسب إلى العلم والدعوة من لربما يسكت عن المنكر وعن الفواحش خوفا من منصبه أو طمعا في إرضاء الناس. بل إن الأمر عباد الله لم يقتصر عند بعضهم بالسكوت، بل ربما تمادى به الطغيان فنطق بالباطل وزينه ونافع عنه ولمعه، وما ذاك إلا من باب التكسب بالعلم. وهذا الصنف من أخبث الأوصاف ومن أخبث الطبقات التي بين ربنا جل وعلا حاله في كتابه، قال جل في علاه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا حاله وهذا وصفه. وصفه الله جل وعلا بأقبح الأوصاف، آتاه الله علما لكنه ترك وانخلع عنه وانغمس في الحياة الدنيا وأصبح يدعو إلى الباطل. وتأمل إلى وصف القرآن حين وصفه بوصف الكلب الذي لا يزال يلهث مهما أخذ من الدنيا، مهما أعطي من الريالات وأعطي من العقارات وأعطي من القناطير المقنطرة، لا تكاد يجده يشبع، بل إنما يطالب بالمزيد. ذلك عقوبة من الله في الدنيا في حق من ترك العلم خلف ظهره واتبع الباطل من أجل الدنيا، فمهما أخذ منها لن يشبع حتى يلقى الله وهو على هذه الحال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، وأيضا من صفات علماء الضلالة ودعاة السوء أنهم إذا أفتوا بغير علم فهم ليسوا أهلا للفتوى. علماء السوء ودعاة الضلالة هم ليسوا أهلا للفتوى، فذاك لا يعدو عن كونه مرشدا وآخر مفكرا، وذاك كاتبا وآخر واعظا، هذا حده هذا مستواه، لكنه يتزي بزي العلماء ويتقمص شخصياتهم، فإذ به يفتي في دين الله بغير علم، فهو يهرف بما يعرف وبما لا يعرف. وقد أمر ربنا عز وجل عن الإمساك عن الكلام في دينه بغير علم، قال جل شأنه: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كم وكم من أمثال هؤلاء الدعاة ممن وضعت لهم المنابر وعرضوا على القنوات وطرحت عليهم الألقاب وسئلوا بمسائل النوازل، فإذ بهم يخوضون ويدوكون بغير علم، وعلى أيدي هؤلاء تقع الهلكة على مجتمعات المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. عباد الله، لازلنا في هذا المقام نستعرض وإياكم أهم الصفات والعلامات التي بها يا عبد الله تميز بين أدعياء الحق وبين أدعياء الباطل، وخاصة ونحن في هذه الأزمان التي قل فيها من يفرق بينهما. فكان من علامات علماء السوء ودعاة الضلالة أن الواحد منهم إذا تكلم أو نشر علما إنما أراد بذلك الدنيا وما أراد بذلك وجه الله. ومن علامات بعضهم أنه لربما يقول بخلاف ما يفعل، ومن علامات بعضهم أنه لربما كتم الحق الذي يعلمه من الله، وما ذاك إلا إرضاء للناس أو خوفا من زوال دنياه. ومن الناس كذلك من أدعياء الباطل من أماراته أنه إذا أفتى بغير علم. عباد الله، إنه ما منا من أحد من أهل الإسلام رجلا كان أو امرأة إلا وهو محتاج إلى أهل العلم وإلى العلماء يرجع إليهم لكي يبصرونه بأمر دينه ويعرفونه بشريعة ربه، وما ذاك إلا ائتمارا بقول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يتأتى ذلك إلا بالتوجه إلى العلماء الربانيين ممن رسغت أقدامهم في العلوم الشرعية وتبحروا في فهم الكتاب والسنة واتبعوا سبيل سلف الأمة. هؤلاء هم الذين يسألون، هؤلاء هم الذين يقصدون ويرجع إليهم في كل آن وفي كل حين. لكن من نظر إلى حال الناس لرى أنهم في بعد عن ذلك، فمن الناس تراه لا زال مخدوعا بعلماء البدعة والضلالة ممن فتحوا باب البدعة على مصراعيه فأدخلوا في دين الله عبادات وطاعات وألزموا بها الناس ما أنزل الله بها من سلطان، وحثوا على زيارة القبور وتشييد الأضرحة وتقريب القربان إليها، وأعادوا بذلك فعل الجاهلية الأولى وشوهوا معالم الدين بما يفعلونه من طقوس يتقربون إلى الله بطرب الطبول والدفوف وبتحريك الرؤوس. هؤلاء العلماء لا والله ما كانوا من علماء الخير والرشاد والهداية، بل هؤلاء هم علماء السوء. ومنهم طائفة من لا يزال منخدعا بدعاة التحزب والغواية ممن بان خطرهم وآل أمرهم إلى إفساد المجتمعات، فهم الذين سعوا إلى قطع العلاقة بين الراعي والرعية، وهم الذين حرضوا شعوبهم على ولاتهم، وهم الذين سارعوا إلى شق الصفوف بين المسلمين بزرع تيارات وتنظيمات ما أنزل الله بها من سلطان، بل ربما تآمروا على أوطانهم وعلى بلدانهم فوضعوا أيديهم مع يد كل ماكر مارق. عباد الله، إن العلماء لا يقاسون ولا يعرفون بأنسابهم ولا بأجناسهم، ولا يعرفون بثيابهم بجبتهم وعمائمهم، ولا يعرفون أيضا بكلماتهم المنمقة وبخطبهم الملتهبة، ولا يعرفون بظهورهم على التلفاز أو القنوات، وإنما العلماء يعرفون بثباتهم وبعلمهم بعملهم وبحرصهم على نفع الناس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. هذا هو المقياس، هذا هو المعيار في تقويم العلماء بالتزامهم بشرع الله وتمسكهم بمنهج نبينا عليه الصلاة والسلام. عباد الله، نحن في هذه الأزمان التي انتكست فيها المفاهيم واضطربت فيها المعايير، هو مصداق لما أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قلنا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم بأمر العامة. فيا عبد الله، كن على دراية في التفريق بين أهل العلم وبين الدعاة إلى الله، فليس كل من انتسب للعلم يكون من أهله. بل يا عبد الله، سمعت من الفوارق ما يفرق لك بين أدعياء الخير والسنة وبين أدعياء الضلالة والهوى. وإن ذلك يا عبد الله وجود أهل البدع والأهواء وأهل التحزب والضلال، يعتبر من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة. دخل على ربيعة ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى فإذا به يبكي بكاء شديدا، فقيل له: يرحمك الله، أمصيبة حلت؟ أمصيبة حلت؟ قال: استفتي في دين الله من ليس من أهله، استفتي من دين الله من ليس من أهله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات. اللهم ادفع عن بلادنا اليمن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أراد بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم اشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.